أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في أنه إذا فحص الشخص عن المالك ولم يجده فتصدق بالمال ثم ظهر المالك ولم يرضى بالصدقة فهل يضمن المباشر والمتصدق للمالك الواقعي أو لا يضمن؟ وقلنا أن هناك اتجاهات ثلاثة في المسألة. تقدم البحث في الاتجاه الأول وهو عدم ثبوت الضمان، وكان الدليل هو التمسك بالأصول بأصل البراءة بالاستصحاب بالبيان الذي تقدم. الاتجاه الثاني ثبوت الضمان تمسكا بقاعدة الضمان العامة، من أتلف مال الغير فهو له. نعم صحيح، وصلنا هنا. من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فيقال بأن هذه القاعدة المتصيدة من الأدلة والتي عليها المرتكزات العقلائية قاعدة الإتلاف، مفادها أن كل شخص أتلف مالا للغير فإن الإتلاف علة تامة للضمان، والمفروض أن المباشر بالصدقة عندما تصدق الصدقة لازمة، وهذا يقتضي إتلاف المال إتلافا حكميا وإن كانت العين موجودة، فيصدق على من تصدق عن المالك الواقعي أنه أتلف مال الغير، فيثبت أنه يثبت الضمان لأن موضوع الضمان هو الإتلاف. فإن قلت بأن الشارع أذن للمكلف بالتصدق أي أذن له في الإتلاف، وبعد إذن الشارع لذلك كيف يطالب بالضمان مع أنه استند في التصدق إلى إذن شرعي؟ قلت بأن غاية ما يقتضيه إذن الشارع وأمره رفع الحكم التكليفي لا رفع الحكم الوضعي، فغاية ما يقتضيه بلي أمر الشارع المكلف بالصدقة أن التصرف المذكور بالتصدق وهذا الإتلاف وهذا التمليك للمال للفقير مما ليس هو محرم شرعا ولا ملازمة عقلية أو عرفية بين رفع الحكم التكليفي المذكور وعدم الضمان الوضعي، فالشارع لعله يأذن في التصدق مشروطا بالضمان، وهذا له عدة نظائر في الفقه، منها باب اللقطة، فإن الشارع أذن للمكلف بعد السنة أن يتصدق ولكن لو ظهر المالك يضمن، فهنا انفك الإذن من الشارع عن مسألة عدم التضمين فثبت الضمان. ومنها أيضا ما ورد عندنا في روايات الرواية الواردة في اللص أن اللص إذا استودع مالا عند شخص فإن هذا الشخص بليء الودع إذا علم أن هذا المال ملك لصاحبه، فإنه مثلا يبيعه ويتصدق بثمنه، ولكن إذا ظهر المالك فإنه يضمن كما في رواية اللص. ومنها ما ذكر في زمان المجاعة، فإن الشخص في زمان المجاعة له أن يتصرف في مال الغير، ولكن يجب عليه شنه الضمان. ومنها ما ورد في باب الولي، له أن يتصرف في مال الطفل بأن يأخذه له ويتملكه ولو بالقرض، ولكنه يضمنه. وهذا بحثوه أيضا في مسألة الطبيب، أنه الطبيب مأذون في العلاج، ولكن إذنه الإذن في العلاج لا يعني عدم الضمان. إذن لا ملازمة بين مسألة الإذن في التصدق والإتلاف وبين عدم الضمان. وبالتالي إذا لا توجد ملازمة فتنطبق قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، ومجرد الإذن لا يكفي في رفع الضمان. فإن قلت رقم اثنين، هذا إن قلت رقم كم؟ واحد وجوابه. إن قلت رقم اثنين، نحن لا ندعي الملازمة، نحن لا ندعي الملازمة بين الإذن الشرعي في التصدق وبين نفي الضمان، حتى يشكل علينا بما ذكر من النظائر وأنه لا ملازمته، بل نقول بأنه إذا جئنا إلى الدليل الدال على التصدق فإنه لم يشر في هذا الدليل إلى وجوب الضمان لو ظهر المالك، نعم لو ظهر المالك ولم يرضى. فمقتضى التمسك بإطلاق الرواية الدالة على لزوم التصدق أن لا وظيفة أخرى للمكلف، بحيث لو ظهر المالك نعم يجب عليه أن يضمن، فنتمسك بالإطلاق. أجاب المصنف عن هذا بقوله: ليس هنا أمر مطلق بالتصدق ساكت عن ذكر الضمان. وتقريب ذلك أنه إذا جئنا إلى بليئ الروايات الدالة على التصدق، فتارة يراد التمسك بالإطلاق اللفظي وتارة بالإطلاق المقامي. أما إن أريد التمسك بالإطلاق اللفظي فهذا غير صناعي، فإن وظيفة الإطلاق اللفظي نفي القيد عن الطبيعة لا نفي وظيفة أخرى، فهذا ليست وظيفة شنو؟ الإطلاق اللفظي. وظيفة الإطلاق اللفظي نفي التحصيص عن الطبيعة، بحيث أن الطبيعة لا بشرط تنقسم إلى قسمين تحصص بحصتين، فنستفيد من عدم ذكر القيد شنو شيخنا؟ إثبات الطبيعي. وفي مقامنا عندنا تصدق وعندنا الضمان لو ظهر المالك، وليست نسبة أحدهما للآخر نسبة الحصة للطبيعة، فلا معنى للتمسك بالإطلاق اللفظي. وأما إن أريد التمسك بالإطلاق المقامي بأن يقال لم تذكر الوظيفة، بأنه يجب عليه الصدقة لو ظهر المالك، أو يجب عليه الضمان لو ظهر المالك ولم يرضى، فنقول التمسك بالإطلاق المقامي فرع إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام الوظيفة الحالية والاستقبالية، مع أن ظاهر هذه الروايات بيان أي وظيفة؟ بيان الوظيفة الحالية. لو فرض أن الشخص وضع يده على مجهول المالك ويأس عن الوصول إليه، تتكلم شنو وظيفتك الآن؟ تتملك؟ هل لك أن تتملك؟ هل تتصدق؟ هل تعطيه الإمام؟ قال تصدق. ولا نظر في الروايات إلى الوظيفة الاستقبالية، لم يحرز نظر الروايات إلى الوظيفة الاستقبالية أنه على تقديري أن المالك لو ظهر ماذا نفعل، فلم يحرز أن هناك إطلاق مقامي، أي كون المتكلم في مقام بيان تمام الوظيفة الحالية والاستقبالية، حتى يتمسك من السكوت عدم الضمان. ما تتكلم أما لو ظهر المالك الآن ولم يقبل ماذا؟ ما له علاقة الرواية، لا تتكلم، ليست في مقام البيان من هذه الجهة. نعم، هناك مبنى عند جماعة في الإطلاق المقامي أنه ما نحتاج إحراز خاص في أن المتكلم في مقام البيان لتمام الوظيفة، بل متى ما كان الشيء من الملابسات العرفية للقضية ولم ينبه الإمام عليها فينعقد إطلاق مقامي. ومن الملابسات العرفية لفرض التصدق أن يظهر المالك، هذه مو ملابسة عرفية، أنه قد يظهر المالك وتكون ولا يرضى بالصدقة، هذه من الملابسات العرفية. فلو سكت المتكلم عن بيانها مع أنها من الملابسات العرفية ينعقد فيها إطلاق مقامي، وهو أنه لا يجب الضمان. وإلا لو وجب الضمان والمفروض أن ظهور المالك ملابسة عرفية كان الواجب بلي عليه أن ينبه على ذلك، كانت المناسبة أن ينبه. فإن أهل العرف إذا كان عندهم شيء يريدون أن يبينوه ومعه ملابسة واضحة لم يتصدى لبيان وظيفة عند هذه الملابسة، يكشف على أنه لا توجد هناك وظيفة خاصة بالمكلف، مما يعني عدم وجوب الصدقة. فقد يقال بناء على هذا، على هالمسلك يعني، ينعقد الإطلاق المقامي، لكن المصنف لا يقبل بحسب الظاهر هذا المسلك، لا بد من قيام قرينة واضحة في الرواية على أنه هناك المتكلم في مقام بيان تمام الوظيفة من جميع الجهات، وهذا غير محرز حتى نتمسك بالإطلاق المقامي. خب، إذن النتيجة تبين، والحاصل أننا ما زلنا نتشبث بمن قاعدة الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، والمتصدق أتلف مال الغير ومجرد إذن الشارع لا يرفع الضمان. قال نعم، ولا يعني ومن، هذه ومن بيان لوجه الضمان، ومن عموم ضمان من أتلف مال الغير فهو له ضامن، والتصدق إتلاف لمال المالك. ولا إن قلت أولا، إن قلت الثاني، هذا الأول ماكو ضمان لأن أذن الشارع، ومع أذن الشارع لا ضمان. قال ولا ينافي الضمان إذن الشارع لاحتمال أنه أذن في التصدق على هذا الوجه، أذنت لك في أن تتصدق على أن تضمن، أذنت لك أن تأكل في المجاعة على أن تضمن، أذن في التصدق على هذا الوجه. هل له نظير؟ نجيب لك نظيرين، ذكر نظيرين، كإذنه في التصدق باللقطة المضمونة بلا خلاف، يعني إذا ظهر المالك يضمن ما يضمن، مضمونة بلا خلاف. وبما استودع من الغاصب، هذا كمان في الرواية الواردة في اللص، وأنا ذكرت لكم شنو شيخنا سيدنا، موارد أخر متعددة. إن قلت رقم 2، إحنا ما ندعي الملازمة، ندعي التمسك بالإط بالإطلاق. وليس هنا أمر مطلق، لأن أمر مطلق يعني في مقام البيان من جميع الجهات، إطلاق مقامي. بالتصدق ساكت، هذا دلالة شنو السكوتي يعني إطلاق مقامي. عن ذكر الضمان حتى يستظهر منه عدم الضمان مع السكوت عنه. هذا تمام الكلام في تقريب الوجه الآخر. اعترض المصنف على هذا الوجه بأنه هذا الوجه غير تام، لأنه لو كان الدليل عليكم السلام ورحمة الله، لو كان الدليل على ثبوت الضمان في المقام هو قاعدة الإتلاف، للزم أن تكون العلة التامة لوجوب الضمان هي الصدقة، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان ذلك، قاعدة الإتلاف كما بحثها المصنف مفصلا في كتاب البيع تقتضي بأن تمام الموضوع لوجوب الضمان هو الإتلاف، فالإتلاف علة تامة لوجوب الضمان، فلا يصح التمسك بقاعدة الإتلاف في مورد معين إلا إذا كان المدعى أن الإتلاف هو تمام العلة، تمام الموضوع لوجوب الضمان. من أتلف مال الغير فهو له ضمان، ماكو شيء آخر، ما في شروط أخرى، لأنه مقتضي، لأنه شرط، هذا تمام العلة، تمام الموضوع، موضوع بسيط بعد. والحال أن القائلين بوجوب الضمان في مسألة مجهول المالك لا يدعون أن الصدقة تمام الموضوع لوجوب الضمان، فليس التصدق عندهم هي العلة التامة لوجوب الضمان، بل يدعون أن موضوع الضمان مشروط أو مركب من جزئين، الجزء الأول التصدق، الجزء الثاني عدم رضا المالك لو ظهر إما شطرا أو شرطا، يعني هذا الثاني إما شرط وإما شطر، يعني إما جزء وإما شرط. فليس موضوع الضمان عندهم مجرد الصدقة. وإذا أردتم أن تطبقوا قاعدة الإتلاف كان مقتضى ذلك أن مجرد الصدقة علة تامة لوجوب الضمان، وهذا واضح البطلان لا يقول به أحد، بل يقولون وين متى يثبت الضمان؟ لو ظهر المالك ولم يرضى، أي أن الضمان مراعى مشروط بظهور المالك وعدم الرضا. إذن لو كان الدليل على الضمان قاعدة الإتلاف للزم أن تكون التصدق له الإتلاف علة تامة لوجوب الضمان، والتالي فاسد فالمقدم مثله في الفساد. فإن قلت فلنجعل موضوع الضمان مركب أو مشروط، ونقول أن التصدق مقتضي للضمان وشرطه ظهور المالك وعدم الرضا، فنحن نوجب الضمان مشروطا بظهور المالك وعدم رضاه. قد يقول واحد هكذا، نحن لا ندعي الموضوع، يقول الشيخ العظام إن كنتم تدعون ذلك فأين الدليل؟ دليلكم قاعدة الإتلاف، وقاعدة الإتلاف لا تثبت الضمان المراعى والمشروط
لأنها تقول أن التصدق الإتلاف قلة تامة لأنها مقتضي، فإثبات أن التصدق مقتضي لوجوب الضمان ويحتاج إلى شرط يحتاج إلى دليل آخر، وهو لم يبين في كلامكم. أنتم ذكرتم قاعدة، قاعدة الإتلاف، وقاعدة الإتلاف لا تثبت أن الضمان مشروط، بل تثبت أن الضمان منج، متى ما تصدق ثبت الضمان، وهذا مما لا يلتزم به أحد فضلا عن أحد. إذن إن كان دعواكم والحاصل إن كانت الدعوة أنه موضوع الضمان نفس التصدق فهذا باطل لا يقول به أحد، لا يقول أنه إذا تصدق يضمن، بل أن الضمان مشروط بظهور المالك وعدم رضا. وإن قلتم بأن الضمان موضوعه التصدق المشروط فيكون التصدق مقتضي وشرطه ظهور المالك وعدم رضا، قلنا أين الدليل على ذلك؟ فإن قاعدة الإتلاف لا تثبت الضمان المشروط، إنما تثبت الضمان المنجز. وبعد ذلك حاول الشيخ الأعظم أن ينتصر لهم فقال إلا أخنقها المقدار، قال ولكن يضعف هذا الوجه أن ظاهر دليل الإتلاف كونها الصدقة يعني علة تامة للضمان، كون الصدقة علة تامة للضمان، وليس كذلك ما نحن فيه، إذ لا إشكال عندهم أن الصدقة ليست علة تامة للضمان، بل أنه إذا ظهر المالك ولم يرضى هنا يثبت الضمان. فإن قلت وإيجاب الصدقة للضمان، وإيجابه وشنو إيجابه؟ يعني إيجاب التصدق، ستقول ها ستهو ها يعني الصدقة وهو يعني التصدق، ما يأثر شيخنا للدوخ، واضح. وإيجاب التصدق للضمان مراعا يعني مشروط بعدم إجازة المالك لو ظهر المالك، يعني نقول مقتضي يحتاج إلى دليل آخر، وأنتم لم تبرزوا لنا دليلا آخر. هذا دليل. ثم حاول المصنف أن يوجه، قال إلا أن يقال بيان ذلك، قد يقال بأنه نحن نسلم معكم أن ظاهر قاعدة الإتلاف ما قلتم، وهو أن التصدق علة تامة لوجوب الضمان ونحن نلتزم بذلك، شكوا بها ولم يكن هذا، نحن الآن كسرنا قارورة من قوارير الإسلام ولا أنه خالفنا شنو أصلا من أصول الدين ولا صرنا كفار، فنحن نلتزم بأنه متى ما تصدق فإن الصدقة توجب عليه الضمان، غايته أنه إذا جاء المالك وأجاز وقبل الصدقة فهذا إبراء لما اشتغلت به عهدة الضامن للمالك الواقعي، فإنه بمجرد أن يتصدق أتلف مال الغير، فاشتغلت عهدته بالبدل للمالك الواقعي بحتى الخين، نعم اشتغلت عهدته، صحيح في دخان، اشتغلت عهدته بشنو للمالك الواقعي، فإذا ظهر المالك فإن قال المالك رضيت وقبلت فلي ليس عليك شيء، فهذا إبراء لما اشتغلت به عهدة الضامن، وإن لم يرضى يضمن. فلا فحين اذن نلتزم بان مجرد الصدقه علتان تام فيصح التمسك بقاعده قائما اتلف مال الغير فهو له ضامن. فانتم تقول لم يقل به، ليش ما قل به احد؟ نقول اذا تصدق فانه يضمن للمالك، غايته اذا ظهر المالك وقال رضيت بالصدقه فهذا ابراء واضح عن ما اشتغلت به العهدة. أو إن قلت هذه عبارة أدق هي إجازة، لأن هذه الصدقة وقعت في ملك من؟ شيخنا في العبارة الدقيقة أنها إجازة، بمعنى أن الصدقة تصرف اعتباري لم يأذن له المالك، إذا ظهر المالك وقبل فقد أجاز، إذا كان قد أجاز فإنه حينئذ تنفذ الصدقة للمالك الواقعي، وإن لم يجز تكون هذه الفعل باطل، هذا التصرف تصرف باطل ويجب عليك الضمان. ثم أمر بالتأمل فقال فتأمل، شو عبارته؟ إلا أن يقال إنه ضامن بمجرد التصدق ويرتفع، أيوه يرتفع الضمان بالإجازة. فتأمل، ماش قال فتأمل؟ سيدنا هذا كلام صحيح مقبول أو لا يمكن الدغدغة فيه؟ نعم تفضل. نعم نحن ما نقول شرط متأخر، نقول مثل إجازة عقد الفضولي، نقول مقارن، ما نقول متأخر، نقول لا إشكال في صحة الإجازة على الكل المباني، سواء غاية أنه خلاف الكشف والنقل، فنقول هذا تصرف فضولي غايته أن المالك إذا ظهر يجيز، إذا أجاز خلاص بعد. لا تنقلب، ما وقعت هي عن الوقعات من أول أمر للمالك، يقول ما وقع إجازة يعني تصرف فضولي، أنا أخذت مال الغير وتصدقت به، تصدقت به عن المالك الواقعي وجاء وأجاز، مثل بعت العين عن المالك الواقعي ثم أجاز، مثل البيع الفضولي بعد، ما في إشكال في صحة البيع الفضولي، ما أحد يستشكل بيع الفضولي، النكاح الفضولي روايات واردة، إنما الخلاف أن الإجازة ناقلة أو الإجازة كاشفة، نقول ناقلة ماكو مشكلة. ماكو مشكلة ماكو مانع، لا مانع من أن الشارع يأذن مشروطا بالإجازة، قلنا هذا في أول الدرس وذكرنا خمس أو أربع نظائر، أنه غاية الإذن أنه ماكو حكم تكليفي، ما في حرمة تكليفية، أما الضمان لا بأس به، مثل باب اللقطة لا إشكال أن اللقطة أذن الشارع أن الشخص يتصدق لكن يضمن، مثل الأكل في زمان المجاعة أذن الشارع أن تأكل مال الغير لكن تضمن. فهنا قد يقال قوله فتأمل ما سيأتي من بعد قليل، قال وأما احتمال كون التصدق مراعى كالفضول فمفروض الانتفاء إذ لم يقل أحد، هو سيأتي يناقش بعدين، هو سيأتي ويناقش. فنقول نحن الآن إجمالا، أولا لم يقل أحد بأنه لم يقل أحد من الفقهاء بأنه مجرد التصدق يقتضي الضمان، وأن المالك إذا ظهر فإن هذا من باب الإجازة، فهذه الدعوى خلاف الارتكازات المتشرعية، خلاف من يراد الاستدلال على قولهم، نحن عندنا الآن قول عند الأصحاب ونريد أن نستدل على هذا القول. ما هو قول الأصحاب؟ ليس قول الأصحاب أنه التصدق يعني يوجب الضمان، لم يدعي أحد ذلك. نحن لا نتكلم في محتملات ثبوتية، نتكلم في محتملات إثباتية. وما هو رأي الأصحاب القائلين بالضمان؟ يقولون أن التصدق لا يوجب الضمان البتة، وإنما غايته إذا ظهر المالك ولم يرضى فإنه يجب الضمان حينئذ، أما قبله فلا يجب الضمان. فدعوى أنه ضامن بمجرد التصدق لم يقل بها أحد، أولا خلاف الارتكازات، خلاف لمن يراد الاستدلال لهم، هم لا يقولون بذلك. ثانيا، بناء على كلامكم لو فرضنا أنه ظهر المالك وسكت لم يقل رضيت ولم يقل لم أرضى، فبناء على كلامكم يضمن لما يضمن؟ يضمن، لأنه ماكو إجازة، مع أنه لا خلاف عندهم أنه لو ظهر المالك ولم يطالب، ولو فرضنا ظهر المالك وقال لم أرضى وسكت، لا يجب عليه الضمان. إنما يجب الضمان لو ظهر ولم يرضى، مو لو ظهر وسكت أو رضي. إنما يجب الضمان متى؟ في فرض عند الأصحاب، لو ظهر وقال ما أرضى، فشرط الضمان إظهار عدم الرضا، مع أنه على هذا التحليل ما يحتاج الضمان إلى إظهار عدم الرضا. ما لم يجيز، ما لم يرضى ويجيز، فإنه يجب حينئذ الضمان ولا يقول بذلك أحد. فإدراج المسألة في باب الفضول ليس على ما ينبغي، هذا ثانية. ثالثا، لو كانت المسألة التفت من باب الفضول، يستطيع المالك إذا ظهر أن يأخذ العين من المتصدق، من المتصدق عليه، لأنه لم يجز الصدقة. نظير ما لو باع شخص مال شخص لآخر وظهر الماء واطلع المالك على البيع ولم يرضى، أليس له أن يأخذ عينه أينما وجدها؟ التفتين، يجوز له أن يأخذ عينه أينما وجدها، وبناء على كلامكم إذا ظهر المالك الواقعي وما قبل، قال أنا أريد عيني، فيستطيع حينئذ أن يرجع على المتصدق عليه ويأخذ العين. بل لا يصح له أن يطالب من؟ أن يطالب من؟ أن يطالب المتصدق بالضمان بالبدل مع وجود العين. نعم، يقول يرحب العين، بس يقول يدفعها البدل، ما له حق يدفع البدل لأن العين موجودة. وكل هذه لوازم لا يقول بها أحد. إذن لو كانت المسألة من باب الفضولية لازم من ذلك أن المالك له أن يرجع على الفقير مع بقاء العين، ولم يلتزم بذلك أحد. ولهذا قال فتأمل يا شيخنا. هذا هو الإشكال الأولي. هذا إذن رجع للمطلب الأول. إذن النتيجة الاعتراض الأول، لا تدخلنا في متاهات شيخنا، إن قلت قلت. الاعتراض الأول هو أنه لا يمكن دعوى الضمان بقاعدة الإتلاف، فموردنا ليس صغرى لتلك الكبرى، لأنه ليست العلة التامة لثبوت الضمان هي الصدقة، بلا إشكال. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، تنزلنا وقلنا أن قاعدة الإتلاف تثبت الضمان ولو المشروط، ما تنافي الضمان المشروط. من أتلف مال الغير فهو له ضامن، ولو ضمانا مشروطا، ما في مشكلة من هذه الجهة. يأتينا اعتراض آخر، يقول الشيخ الأعظم أن دليل الإتلاف لا يصح تطبيقه في المقام لأن موضوعه إتلاف المال على المالك. التفتوا للمطلب، إتلاف المال على المالك لا إتلاف المال للمالك، وفرق بين العلى وبين اللام. إذ تارة يكون التصرف تصرف في ضرر المالك كما لو أكل مال المالك فأتلفه، فهذا أو رماه في المحيط الهندي والأطلسي فهذا ضرر على المالك، فهذا إتلاف على المالك، فيقول من أتلف مال الغير فهو له ضامن. وتارة يكون الإتلاف من باب الإحسان بالمالك وإتلاف لصالح المالك كمن أتلف بعض مال المالك لإيصال بعض ماله. مر علينا طابقا هذا المطلع، لو أتلف الشخص بعض مال المالك لإيصال ماله هل يخال يضمن؟ هذا من باب الإحسان. وفي مقامنا قلنا في أبحاث سابقة أن الشخص وضع يده على مال الغير عندما أعطي الجائزة حسبة للمالك، حسبة من باب الحسبة، من باب الإحسان، من باب أنه يريد أن يوصل المال إلى صاحبه، فهذا محسن. ومقتضى كونه محسنا أنه بحث عن المالك فلم يجده فأوصل المال إلى المالك عن طريق شنو؟ الصدقة، حيث قلنا إذا لم يمكن إيصال نفس المال فأقل توصل شنو؟ منفعة المال، فالتصدق حينئذ في منفعة المالك، وإلا خلي عندي خلي يتلف. مع أننا أنا بلي أتلفت ماله لكي يصله منفعة ماله، أنا أتلفت ماله علشان أنا لأجلي أنا يعني أن أستفيد أكل، لا ما أكل شيئا، أنا أتلفت ماله لإيصال منفعته إليه. ومن أتلف مال الغير لإيصال المال إليه لإيصال منفعته إليه فهذا إيصال إليه، فكيف حينئذ تقول من أتلف مال الغير فهو له ضامن؟ أين الإحسان؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما على المحسنين من سبيل؟ ما أقول فأنا تؤفكون بعد زحمة. فهذا أنا أتلفت، شنو أتلفت؟ أنا أتلفتها لي له، ما أتلفتها لي عليه، وإن خلها تبقى تتلف سيخسر العين، سيخسر المن؟ منفعة. فإذا تطبيق قاعدة الإتلاف ليس على ما ينبغي، فإن هذا من باب الإيصال إلى المالك. هذا مع أن الظاهر من دليل الإتلاف اختصاصه بالإتلاف على المالك، يعني في ضرر المالك. دير بالك على العبائر يا شيخ، أنا عبائر هذه مطالب من المطالب المهمة، هذا بحث جوائز السلطان من المطالب اللي فيها كثير من الدرار، بحث مجهول المالك خصوصا. لا الإتلاف له والإحسان إليه، والمفروض أن الصدقة إنما قلنا بها لكونها إحسانا وأقرب طرق الإيصال بعد اليأس من وصولها إليه. فإن قلت هذا شيء، وأما احتماله، ليش قال وأما احتماله؟ هذا الآن المطلب اللي يجي، وش ربطه بالمطلب السابق؟ هذه صعوبة المكاسب شيخنا، كيف تربط المطالب مع بعضها البعض، وكيف تربط الجمل مع بعضها البعض، مع أن في إشكالات مقدرة مطوية، توهمات في ذهنه، اللي نظر إلى كلام صاحب ما يقول لك أنا قاعد أنظر، فأنت كيف تربط؟ قد تفهم هالمطلب وتفهم الفقرة بس ما تشوف ارتباط، تفهم هالعبارة وتفهم بس وش دخل العبارة بديك العبارة؟ هذا يصير الذهن مشوه، لازم أن تربط بين المطالب. شوف الآن ما هو الربط بين هذه الفقرة والفقرة السابقة. الآن ماذا يقول؟ وأما احتمال كون التصدق مراعاك الفضولي، وش دخل الآن مراعاه مع هذا البحث السابق؟ نقول الشيخ الأعظم التفت إلى إشكال مقدر قد يطرأ على الذهن. أنتم قلتم شيخنا الأعظم بأنه هذا ليس من باب الإتلاف لأنه صدقة عن المالك، وهكذا قلتم مو إتلاف لأنه صدقة عن المالك وهي إحسان إليه، والصدقة حقيقتها إيصال المال إليه ولو عبر إيصال منفعته، هكذا تدعون. ولكن هذا وجيه لو كان ما صدر من المباشر ينطبق عليه عنوان الصدقة، لو كان ما صدر من المباشر ينطبق عليه عنوان التصدق للمالك، فكلامكم صحيح وهذا أول الكلام. فلماذا لا يقال أن ما صدر من المباشر تصرف فضولي كما قلنا في المطلب السابق، ومقتضى كونه تصرفا فضوليا أنه بعد لم يثبت أن هذا صدقة للمالك، لأن كونها صدقة للمالك فرع أن يكون هذا التصرف ممن له الولاية أو بعد إجازة المالك. فإذا ظهر المالك ولم يجز فلم يثبت أن هناك صدقة للمالك حتى يقال وما على المحسنين من سبيل وأن هذا إتلاف لصالح المالك، هذا نفع إليه. متى يقال نفع إليه؟ إنما يقال نفع إليه إذا سلمنا أن ما صدر من المباشر هذا صدقة للمالك، وكونه صدقة للمالك متوقف على ظهور المالك وإجازته، والمفروض أن المالك لم يجز، فمتى ما لم يجز المالك فلم يتحقق موضوع الصدقة للمالك وإتلاف للمالك، بل هذا إتلاف على المالك لا إتلاف للمالك. يا شيخنا إذن موردنا هل هو إتلاف على المالك أو إتلاف للمالك؟ ما أريدنا إتلاف على المالك، إذا المالك ظهر وما رضى، ما رضى يعني هذا تصرف صدر فضولا لم يكن مع إذن المالك، وهذا التصرف الفضولي يقتضي بأن يكون لم يجز، يقتضي أنه من أتلف مال الغير فهو له ضمن، حاله كحال الفضولي. لو فرض أن الفضولي أخذ عين الغير فباعها ولم يجز المالك فإنه في هذه الحالة يكون هذا أتلف مال الغير فهو له ضامن. فإذا هذا إشكال التفت إليه الشيخ، أن هذا كونه إتلاف له لا عليه فرع أن يكون هذه الصدقة وقعت عن المالك حينما صدرت، وهذا أول البحث. من قال أنها صدقة عن المالك؟ فحاله كحال الفضولي. قال هذا، إذن هذا يريد يرفع هذا الإشكال. وأما هذا بيان أنه قد يقول قال إتلاف على المالك مو إتلاف له. وأما احتمال، هذا اللي في ذهنكم سيدنا، في ذهنكم شيخنا، في ذهن الطلبة، هذا إشكال اللي في ذهن الطلبة الآن بيجاوبه. وأما احتمال كون التصدق مراعا مشروط بإجازة المالك كالفضولي، خلاص جاب، فمفروض الانتفاء. واضح إن شاء الله الرابط. لماذا مفروض؟ يقول لا يمكن أن نخرج المسألة من باب الفضول. هلا قبل قليل لقال فتأمل لا يمكن دعوى أن التصدق كونه عن المالك مشروط بظهوره وإجازته. ولماذا؟ لأنه لازم كلامكم أنه لو ظهر المالك ووجد العين عند الفقير يستطيع أن يأخذها من الفقير، وهذا خلاف الارتكازات القطعية ولم يقل به أحد. وما لحق المالك، حق هذا الشخص أيضا المالك الواقع أن يقول للمتصدق يلا اضمن لي، أقول أنا أجيب، أنا راح أجيب العين إليك، كل عين موجودة أدفعها إليك، مع أنه لم يقل بذلك أحد. وهذا يعني أنه لا يمكن تخريج المطلب من باب الفضولية، بل أن وقعت صدقة عن المالك، خلاص هذا تصدق عن المالك. قال هذا وأما احتمال كون التصدق فمفروض الانتفاء. ليش مفروض الانتفاء؟ لماذا مفروض؟ لماذا يقول هذا أصلا نحن فارضين أنه هنا باطل، كلام باطل، هذا مفروض الانتفاء. دخلنا البحث وقد فرضنا انتفاء هذا الاحتمال. لماذا فرضتم انتفاء هذا الاحتمال؟ إذ لم يقل أحد برجوع المالك على الفقير مع بقاء العين، انتهى. وانتقال الثواب من شخص إلى غيره حكم شرعي. وش دخل المطلب السابق؟ وش يريد يقول الشيخ العظم؟ أفلتنا الغاز وكلمات متنافرة. إنزين وش يريد يقول؟ وانتقال الثواب من شخص إلى غيره حكم شرعي. في ذهنه إشكال، لا علاقة بالمطلب، يريد يدفعه، فما هو هذا الإشكال؟ قد يقال فإن قلت بأنه لو ظهر التفت، لو ظهر المالك ولم يرضى فالثواب لما؟ ثواب لما؟ نسألكم، لو ظهر المالك وما رضى، لا إشكال عندهم أن الثواب للمباشر، أن الثواب للمتصدق. وهذا يعني، هذه المسألة تعني أنه دليل على عدم وقوع الصدقة عن المالك. وإلا لو وقعت الصدقة عن المالك فإنه يلزم من ذلك انقلاب الصدقة، وهذا لا معنى له. فلو بنينا على أن الصدقة كما تصرون شيخنا الأعظم عن المالك، ماذا تقول شيخنا العظم؟ تصرون على أن الصدقة حينما حصلت صدقة عما؟ عن المالك، فهذا إتلاف للمالك مو على المالك. هذا إذا كان هكذا، لماذا نسألكم شيخنا العظم إذا ظهر المالك ولم يرضى يكون الثواب لمن؟ الثواب لذاك لو الثواب للمباشر؟ قلتم الثواب للمباشر. كيف يكون الثواب للمباشر مع أن الصدقة حصلت عن مالك؟ وهل يلزم انقلاب الصدقة من عن المالك إلى الصدقة إلى المتصدق بمجرد ظهور المالك ولم يرضى؟ هذا لا معنى له. وهذه الفتوى وهذا الحكم، الفتوى حكم أن الثواب للمتصدق لو ظهر المالك ولم يرضى، ماذا يكشف؟ يكشف على أنه ما وقع من أول الأمر أصلا صدق عن المالك، وأنه لو ظهر المالك ولم يجز فما حصلت الصدق عن المالك، لا أنها حصلت وبعد ذلك انقلب عما هي عليه وصارت بعد ذلك صدق عن المالك. فهذه الفتوى أو هذه الحكم، وهو أن الثواب يكون للمباشر لو ظهر المالك ولم يرضاه، يكشف إنن على أن ما وقع من أول الأمر صدقة عن المالك. واضح الإشكال سيدنا؟ قلت، إن قلت قلت بأن هذا على كل حال حكم تعبدي، انتقال الثواب وتسجيله في صحيفتي المباشر أو في صحيفتي من؟ المالك الواقعي. مسألة اعتبارية، مسألة منوطة بي، مسألة ملاكات الشارع. فانتقال، إن صح التعبير، انتقال الثواب من شخص وهو المالك الواقعي إلى غيره هذا حكم شرعي تعبدي، لا أنه يكشف على أنه من أول الأمر ما حصلت صدقة عن المالك. إذن التشبث بهذه النكتة مصحيح، هذا مجرد أن الشارع قال إذا ظهر المالك فإن المتصدق يخير المالك، تريد الأجر أو الأجر؟ إذا تريد الأجر خلاص، إذا تريد الأجر نعطيك العوض ونصل الثواب لي. هذا حكم شرعي ما لا يكشف على أن الصدقة من أول الأمر يا سيدنا لم تقع عمان عن المالك. قال وانتقال الثواب من شخص وهو المالك إلى غيره إلى المتصدق حكم شرعي وكيف كان. قبلتم بالإشكال الثاني؟ لو ما قبلتم فلا مقتضي للضمان، ماكو مقتضي للضمان، لأن الضمان مقتضي شنو؟ قاعدة الإتلاف، ولا مقتضي للضمان. صحيح وإن كان مجرد الإذن في الصدقة أيضا غير مقتضي لعدم الضمان. نحن نقول لا يوجد مقتضي للضمان لأن قاعدة الإتلاف ما قبلناها، ولكن على تقدير وجود المقتضي قلنا أن مجرد الإذن ليس مقتضا لعدم الضمان. فما عندي مقتضي للضمان وليس عندي مقتضي لعدم الضمان يا شيخنا، لا أن عندي مقتضي للضمان وهو التصدق وهو الإتلاف، استغفر الله، الإتلاف والتصدق ليس مقتضي للضمان كما بينا إشكالين، وليس عندي مقتضي لعدم الضمان. فإذا ما عندك مقتضي للضمان ولا مقتضي لعدم الضمان، ما عندك دليل على الضمان ولا دليل على عدم، وين ترجع؟ ترجع للأصول. وقد بينا في الأصول بالأمس أن مقتضى الأصل البراء، البراء عن الضمان، استصحاب عدم الضمان. قال بل فلا بد من الرجوع إلى الأصل. ما هو الأصل رجعه؟ البراء. الآن لكن الرجوع هذا شروع في بيان المبنى الثالث. أي مبنى الثالث؟ وهو التفصيل بين اليد الأمانية واليد الضمانية العدوانية، وأن اليد الأمانية لا تضمن لكن اليد العدوانية تضمن. هذا لكن الرجوع إلى أصالة البراءة شروع في بيان الوجه الآخر يأتي إن شاء الله، وهذا من المطالب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.